أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في بداية المقالة الخامسة أن السيد العلامة رأى أن البرهان القائد بأن المدركات الكلية ترجع إلى مدركات حسية تأتي عن طريق الحس المباشر، فهذا لا يعني أن كل تصوراتنا راجعة إلى ذلك، بل أن تصوراتنا قسم من عدها راجع إلى التصورات الحسية، وقسم من عدها راجعة إلى تصورات منشئها إدراك النفس لواقع هذه الأشياء. يعني بعبارة أخرى أن العلم الحصولي بكلياته، يعني كل المفاهيم الكلية، مرجعه إلى إلى العلم بواقع الأشياء، يعني إلى علم حضوري. يعني عندما تتصل النفس بواقع الأشياء، بواقع هذه الأشياء، تأخذ منها مفاهيم، وهذه الوقاع التي تدركها ليست فقط واقع الإدراك الحسي اللي مرتبط بالخارج، وإنما قسم من عنده لإدراك الإنسان لذاته، إدراك الإنسان لآثار ذاته، إدراك الإنسان للوسائل الحس لديه، ثم للمحسوس الخارجي. هذه كلها تؤدي إلى إلى إيجاد تصورات كثيرة. إذن التصورات الحاصلة الكلية عندي لا ترجع بجميعها إلى الحس، إلى تصور المحسوس الخارجي الذي كان ذو أثر، ثم تجي تقطع هذا الأثر فتأخذ صورة عنه. يعني بعبارة أخرى أنه عندما أنظر للخارج وأنظر إلى وجود نار، مثال وجود نار، هذه النار الخارجية عندما أراها بآثارها، ثم بعد ذلك أخذ صورة عنها فأقطع هذه الآثار وأخذ صورة عنها وأحفظها، ثم بعد ذلك تتحول إلى صورة كلية. هذه التصورات كلها جايتني منين؟ من الخارج. يقول السيد العلامة هناك طرق أخرى، عندما أدرك ذاتي كواقع ذاتي، هذا الذاتي الموجود الذاتي أيضا أقدر أدركها، ولكن هنا إدراكي بالعلم الحضوري، هنا تجي القوة المخيلة أيضا تأخذ الصورة عن هذا الواقع. أو عندما أدرك إرادتي النابعة والمرتبطة بذاتي، هنا راح أخذ شنو؟ صورة مفهوم العلية مثلا، كيف أن إرادتي تنطلق وتنبثق من ذاتي، فهنا راح أدرك مفهوم العلية. ويعني القوة المخيلة أو القوة المصورة تأتي إلى هذه الواقعيات المدركة والمعلومة بالعلم الحضوري فتأخذ عنها صورا كثيرة. فإذا مفاهيم الصور أو المفاهيم أو التصورات النابعة من ذاتي من العلم الحصولي إلها مناشئ كثيرة. يعني ذات الإنسان تأخذ عنها صورة، ثم آثار الإنسان هم أيضا تأخذ عنها صورة، وأيضا حتى الإدراك المحسوس، إدراك المحسوس الخارجي هم أيضا هذا هم أيضا مرجع إلى إدراك النفس لذاتي وواقع المحسوس. كيف ذلك؟ فإنك عندما تنظر إلى الخارج وتحصل هذه العملية الفيزيائية لديك، فإن النفس تحيط بواقع ما يحصل لديك، تحيط به. يعني عندما ينظر الإنسان أو يلمس الإنسان مثلا الشيء الخارجي، النار الخارجية، ويتأثر بالحرارة، فأثناء لمسه للحرارة فإنه يدرك واقع هذا المحسوس، الألم، الحرارة اللي يحس بها مع الأثر. ثم تأتي، هذا علم حضوري، ثم تأتي القوة المخيلة فتأخذ صورة عن النار وعن كونها تترتب عليها الحرارة من دون هذا الأثر، تأخذ صورة بدون أثر خارجي. فإذا مرجع جميع التصورات الحصولية مرجعها علما إلى تصورات حضورية. فإحنا وصلنا تقريبا للعبارة، وحينما نلاحظ الأعمال التي تقع في دائرة وجودنا، يعني أرجع علما إلى الآثار اللي تحصل، أول مرة أدرك نفسي وبعدين أدرك آثار نفسي، يعني أدرك القوة اللي جاي تصدر من عندي، الإرادة اللي جاي تصدر من عندي، آثار الجوع وغيره وكذا، ثم آثار الخارجية، يعني سماعي، رؤيتي، فهمي، كلها آثار اللي تصدر من ذاتي. وحينما نلاحظ الأعمال التي تقع في دائرة وجودنا ونحصل بوعي وإرادة نظير، وتحصل بوعي وإرادة نظير رؤيتي، فإنها تحصل بإرادتي وسماعي وفهمي، وجميع الأعمال التي تتم بواسطة قوى الإدراك وأدوات الفهم، سوف نجد أنها صنف من الظواهر ترتبط من حيث الواقع والوجود بواقع وجودنا. فإن فهمي لولا ارتباط بي لا يكون له وجود مستقل، مو مثل الكتابة. الكتاب الخارج فربما يكون موجود، ويكون موجود التفتت إلى وما التفتت إلى، وجوده مستقل عن التفاتي، وجوده ما مرتبط بي، ما مرتبط إلى التفاتي إلى ورؤيتي إلى، فهو موجود سواء نظرت إلى أو ما نظرت إلى. لكن فهمي وسماعي ورؤيتي إذا تجرد عن ذاتي وارتباط بي ما يبقى إلى أي وجود. قال فإنها نجد أنها صنف من الظواهر ترتبط من حيث الواقع والوجود بواقع وجودنا، وتنتسب إليه بالشكل الذي يكون فيه فرض انفراط النسبة. يعني لو ما انفرطت النسبة، يعني اختلت النسبة، يعني ما ارتبطت، ما صار ارتباط بيني وبين من وبين سماعي وفهمي، ما صار ارتباط بي. إذا فرض انفراط النسبة معادلة، يقول إن هذا الفرض إذا فرضت أنه ما منتسب هذه الرؤية والسماع إليك معادل لفرض عدم هذه الظواهر، يعني راح تنتفي بعد، ما يسوي شيء أكو اسمه سماع. مثلا إذا حذفنا من المطابق الخارجي لكلمة سماعي الجزء الخارجي وهو ياء، يعني ارتباط بي، وإذا فصلناه عن الكلمة سماع وحده، لا يبقى مطابق إلى مطابق خارجي لما تبقى من الكلمة. يعني يكون أكو سماع وحده مستقل من دون ارتباط بي، لا معنى للسماع. وهذا اللون من الأفعال نشخصها بذاتها. فإذن هي مفاهيم أو أقول وقائع مرتبطة نسبية، مرتبطة بي، مرتبطة بشيء، يعني ترتبط بيك أو بأي شخص يريد يسمع. سماعي له واقع مرتبط بي، عند انفصاله عني لا يبقى له أي حيثية وجودية، مو مثل رؤيتي للكتاب، بحيث لا بشيء آخر، أي أننا نفهمها بذاتها مباشرتين. الآن سماعي يراد له وسيلة أخرى على مود أفهمه، يقول لا، يقول أنا راح أتصل بسماعي بواقع سماعي. إذن سماعي علمي بي، علم حضوري وليس علم حصولي. فسماعي بذاته هو سماع لي، ولم يكن في بداية حصوله ظاهرة مجهولة ثم بعدين تعرفت عليها مثل كتاب الآن بعيد ما أعرفه، لما أجي أتصل بي أعرفه، فإلى وجود في حالة جهلة وفي حالة العلم بي. بل إن سماعي متصل، يعني مرتبط بي، ما يراد لأي وسيلة أخرى، أفهمه بذاته ثم يحصل فهمها مثل الكتاب بواسطة التقاط الصور، هذا مثال على الكتاب. وأنه سماعي المنتسب لي، إذن السماع ليس بهذه الصورة. إذن فالواقع الخارجي لهذا اللون من الأفعال متحد مع إدراكها، أي أنها تعلم بالعلم الحضوري. فإذا علمت بالعلم الحضوري تجي القوة الخيالية المصورة، تجي تصور هاي الحالة، أقدر الآن أصور فكرة سماعي، فإذا هاي واقع سماعي عندما أسمع، بعدين نجي أصور واقع سماع، أخذ صورة لهذا الواقع، فأقدر أصور صورة لسماعي، فإذا هذا إلى واقع على شنو؟ إلى صورة، هم إلى علم حضوري، ثم بعدين يصير علم حصولي. كما أن القوى الحسية والأدوات التي بواسطتها نمارس هذه النشاطات المعلومة بالذات معلومة لدينا حين الاستخدام، لا أننا قد اكتشفناها بوسائل أخرى. هذه الوسائل يعني عيني أو لمس أو غيره، هم أيضا أتصل بواقعها، لا معلومة بوسائل أخرى. فأنا بصري أعلم ببصري ببصر آخر، لا، ولا بأي وسيلة أخرى، وإنما بواقع بصري، هذا واقع الآلة البصرية حاضر عندي فأعلم به. ثم استخدمناها إننا نمارس نشاطات مدهشة ولطيفة حال الإدراكات المختلفة في أعضاء الإدراك دون أن يكون لدينا علم بهذه النشاطات. هسه شنو الآثار اللي تحصل في الداخل العين عند الرؤية؟ هذه غير معلومة لدي، وآثارها وبالأعضاء التي نمارسه بواسطة هذه النشاطات نظير تحريك وقبض وبسط العضلات المختلفة بغية تحصيل الرؤية والسماع. لكن نفس السماع ونفس الآلة السماع أخو أعلم به، يبقى هذا إشكال وجواب، يعني إشكال مو أساسي بس بالطريق، يعني كأنه واجه السيد العلامة أنه زين إذا كانت المعلومات والمفاهيم اللي تحصل ناشئة بهالطريقة، يعني عند منشأها علم حضوري، خو إذن هو بعد ما قيمة بحوث العلماء وجهودهم وتحقيقاتهم وتدقيقاتهم؟ ما لها أي قيمة إذا كان مرجعها علما للعلم الحضوري. إذن العلوم الحصولية اللي تصير، يعني تدقيقات العلومات وغيرها العلماء، ما لها أي قيمة. فالسيد العلامة يقول بأنه بحوث العلماء يعني ندرسها احنا هسه كلامنا بالجانب الحضوري جاي نتحدث، بينما العلماء كل نظرهم وبحثهم وجهودهم مسلطينها وين؟ على العلم الحصولي. والان احنا ما جاي نتكلم عن العلم الحصولي، يعني اكو كثير من التدقيقات يعني هاي ناشئه من العلم الحصولي، واحنا نحتاج ان نتعرف عليها، نحتاج ان ندرس ونشوف العلماء وين وصلوا في الجانب الحصولي مو في الجانب الحضوري. اما الجانب الحضوري هذا امر حاضر لديك بس تجي يعني تتامل به ممكن انه او تدركه يعني بشكل مباشر، اما تحليل هذا الواقع الحضوري تفسير هذا الواقع الحضوري هذا فتحليل هذا الواقع الحضوري هذا متوقف على من؟ هذا متوقف على يعني متوقف على انه تشوف العلماء وين وصلوا. اذن الاشكال هذا يعني يتحدث انه يقول اذن ما فائده بحوث العلماء؟ نقول لا، اكو فائده، لانه بحث العلماء وبحوثهم وجهودهم انما هي متعلقه بالعلم الحصولي، واحنا كلامنا وين؟ بالعلم الحضوري. على ان الكلام المتقدم يدفع السامع لاول مره الى الاستفهام إن إذا كان الإنسان أو كان آخر يفهم ذاته وجميع أعضائه وأجزاء وجوده فهما حقيقيا، إذا لا حاجة لبحوثي حينئذ لبحوث العلماء. زين، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن حديثنا ينصب على العلم الحضوري، على العلم الحضوري لا العلم الحصولي. فما أكدناه سابقا هو معرفة الإنسان بالعلم الحضوري وما يحصل عليه الإنسان العلماء في دراساتهم هو شنو؟ علم حصولي. يعني أنت الآن إذا حتى العلم الحضوري، حتى العلم الحضوري الحاصل لدينا، تحليلك لهذه الظواهر الحضورية، تحليلك إلها بحيث تجي تفسر ما يحصل في ذاتك، هذا شغل مو حضوري، هذا شغل علم حصولي. تحليلك للظاهرة غير إدراكك وإحساسك إليها. أن تحس بالعلم الحضوري هذا شيء، بس تعال حلل لي هذه الظاهرة. فإذن جهود العلماء حتى لو كانت جهود العلماء على تحليل الظواهر الحضورية والعلوم الحضورية الحاصلة في ذات الإنسان، حتى لو كانت ذلك، فهم في الحقيقة جاي يتناولونها بطريقة العلم الحصولي، جاي يحللوها. فإذن تحليلهم لا غنى لنا عنه. ليش؟ لأنه ربما الإنسان يدرك ذاته لكن ما يقدر يعبر عنها، ما يقدر يحللها، ما يقدر يحلل إحساسه والواقع اللي جاي يشاهده ويدركه بشكل مباشر. زين، ومن هنا نحتمل أن جميع الفعاليات البدنية التي يمارسها الكائن الحي فعاليات إرادية وعلمية، حتى الفعاليات الحيوية والغريزية، كما تشهد كثير من الأحداث في صحة هذا الاحتمال. على أن يعني شنو؟ يعني كثير من الفعاليات اللي يمارسها الإنسان ممكن أن يكون إرادية بحيث يسيطر عليها، كما تشهد كثير من الأحداث. لعله يعني ما هي حالات نادرة، صحيح هي كثير أحداث شواهد كثيرة، لكنه بالنسبة إنه يعني حالات مو كل البشر يقدرون يسووها. مثلا إنه بعض الناس يقدر يوقف قلبه، نبض قلبه، أو يقدر يسيطر على الألم مالته، أو يقدر كثير من هذه الشواهد اللي يعني حاصلة لأصحاب الرياضات اللي عندهم رياضات خاصة، بحيث أكو بعض الناس يقدر يموت نفسه، ولهذا يسمونه الموت الإرادي. وهذه موجودة في بحوث عادة الفلسفة والعرفاء، عرفان عادة يطرحوها، أنه ويذكرون شواهد أنه فلان أو فلان أو فلان يقدرون يوقف يعني جزء من يعني حيويته، كل جسمه يخرج. ولهذا بعضهم يقول أن الحكيم ما يصل إلى درجة من الحكمة إلا إذا كان قادرا على إماتة نفسه في أي ساعة، يقدر يموت نفسه، وهذا يسمونه الموت الإرادي، أنه يخرج من بدنه ثم يرجع إلى بدنه. فهذه نفسه كانت نفسه قوية بالدرجة اللي يسيطر على كل أعضاء الداخلية والغرائزية وغيرها، وحتى الـ يعني القلب والمعدة وغيرها، هاي الأشياء اللي هي الأجهزة اللي تشتغل في داخله، يقدر يسيطر عليها إذا كانت نفسه قوية. أما إذا كانت نفسه غير قوية مثل نفوسنا، يعني بعد من هاي الأشياء كلها نسميها لا إرادي. عموما فلهذا ايش قال؟ قال ومن هنا نحتمل أن جميع هذه الفعاليات البدنية إنما هي شنو؟ إرادية. ليش؟ لأنه كل هذه الفعاليات البدنية هي حاضرة ويعلم بها علم حضوري، وإذا هي خاضعة لإرادته وسيطرته بشكل مباشر. هذا طرح على نحو قال إلا أننا لا نمتلك فعلا برهانا يؤكد ذلك، لأنه هي مباحث هاي عادة يعني فلسفية وعرفانية، عرفانية بشكل عام. زين، على أي حال يلزمنا القول بأننا نعلم بذواتنا وقوانا وأعضاءنا المدركة وأفعالنا الإرادية بالعلم الحضوري. وقد قلنا فيما مضى عبر المقالة الرابعة أن المحسوسات موجودة بواقعها في الحواس، يعني عندما ينظر إلى الشيء الخارجي، وهذا لون آخر من العلم الحضوري. هذا لون آخر، بالبداية كان ينظر، كان يقول بأنه ذاتي، ثم بعد ذلك كان يقول بأنه شنو؟ آثار الذات. اثنين، ثلاثة، إدراك القوى والأدوات التي بواسطتها تحصل على يعني هذه يعني قواي، أدرك قواي، هاي هم أيضا شنو؟ علم شنو؟ علم حضوري. ثم بعد ذلك هذه الحالة اللي الجديدة والقسم الجديد هو ماذا؟ هو النفس تدرك الآثار الخارجية، يعني هي يقول إن المحسوسات موجودة بواقعها في الحواس، وهذا لون آخر من العلم الحضوري. بالهامش الشهيد مطهري ماذا يقول؟ يقول وهذا القسم عبارة عن مجموعة خصوصيات مادية عن الواقع المادي الخارجي. يعني شنو؟ الآن عندما أنظر للأشياء الألوان، هذا أدركه بخصوصياته، لونه أسود بخصوصياته، كونه أسود، كونه إلى شكل، كونه إلى طول، هذه الخصوصيات بواقعها تحصل لدي، يعني تأتي هذه الخصوصيات بواقعها عندي. زين، قال التي تتصل بالنفس عن طريق الحواس وتتحد بالقوى الحسية، نظير الأثر المادي الذي يظهر في الشبكية عند الرؤية وتؤثر في الأعصاب البصرية وتحوله إلى شكل وصورة خاصة وفق تركيبها وشروطها الخاصة. هذا بالهامش. زين، نرجع المتن. قال وهذا لون آخر من العلم الحضوري رغم اختلافه عن سائر أقسام العلم الحضوري، ويجب الالتفات إلى أن هذا العلم الحضوري، يعني العلم بأقسامه الأربعة بذاته، شنو هاي الأقسام الأربعة اللي عدلناها؟ قلنا أيضا بالهامش مال الشيء المطهري، إدراك الذات، إدراك آثار الذات، إدراك القوى، والرابع شنو؟ إدراك خصوصيات مادية، هذا اللي هو الأمر الرابع. قال أن هذه الأقسام الأربعة بذاته، أن العلم الحضوري بهذه الأقسام الأربعة بذاته لا يمكن أن ينتج علما حصوليا بذاته، بذاته ينتج علما حصوليا لا، ومن هنا لا بد من طلب العون من قوة أخرى من محل آخر. تجي يا قوة الواهمة أو قل قوة الخيالية، تعبير آخر هي القوة المصورة، تجي لهذه الوقاع تأخذ عنها تصورها. قال ثم إن القوة التي وقفت على الظاهرة الحسية وأحاطت بالظاهرة الحسية وتوفرت على أجزاء الصورة الحسية التي تحكم كما تقدم في المقال الخامسة، هي ذاتها التي تتوفر على هذه المعلومات. يعني شنو؟ يعني العلوم الحصولية التي ليست منشأ للآثار، يعني تجي تأخذ لهذا الواقع الحسي تأخذ لصورة بدون منشأ آثار، أي أن هذه المعلومات تحصل لدى هذه القوة بالعلم الحصولي. إذن فتهيئة العلم الحصولي مهمة هذه القوة حينما تصل إلى واقع الشيء وتتصل وترتبط به. ثم نلاحظ من زاوية أخرى أن ذواتنا واقع الأناء واضحة لدينا في الواقع في الوقت الذي تشهد تنوع الإدراكات في داخلها الحسية الخيالية أو الكلية. الخيالية المفردة، بس الخيالية مفردة بينما الكلية تبقى يقول الخيالية أو الكلية اللي هي صورة واحدة مفردة أو المركب والتصوري التصديقي، يعني اللي يكون بقضايا، يعني زين، يعني له تصورات له تصديقات. قال وهي واحدة حقيقة. زين احنا كنا نتكلم وين؟ انه بعد ذلك ترتبط بواقع الأنا، تكون هذه واقع الأنا واضحة وتشهد الإدراكات الحاصلة لديها وهي واحد حقيقي. الأنا فأنا أنا أرى، شوف أنا أرى، أنا أسمع، أنا أدرك هذا المحسوس، أنا أجد هذه، كل هذه الآثار ترتبط به واقع الأنا اللي هو واحد. أنا أتخيل، أنا أحكم وأصدق بهذا الحكم. ومن هنا فهذه القوة اللي هي محولة العلم الحضوري إلى علم حصولي تتصل بنحو من الأنحاء مع جميع هذه الآثار وتأخذ عنها ماذا؟ صور أيضا، ويمكنها تبديلها إلى ظواهر لا أثر لها فتصوغ منها علما حصوليا. ومنها يجب علينا أن نتعرف على نقطة انطلاق فعالية هذه الإدراك ومن أين تبدأ. يعني هسه أنا هذا ترى الموضوع كله شارحه، يعني أنه ذكرنا أنه إدراكك لذاتك هذا هو علم حصولي بالبداية، علم حضوري، لكن تجي القوة الواهمة أو القوة الخيالية تجي تأخذ صورة عن ذلك، ثم أنا أدرك، أنا أنظر، أنا أراه، ثم أنا أريد وصير هاي الإرادة. فهنا راح تجي القوة هم أيضا تأخذ من خلال هذا ذلك تأخذ مفاهيم كثيرة، منها أنه مفهوم العلية، شلون أقدر أصور العلية، مفهوم الضرورة، أن ذاتي، أن رؤيتي مرتبطة بي، قوامها بي، فإذا يمكن أقدر أصور مفهوم أن الوجود المستقل والوجود الفقير، فأقدر أصور مفهوم الإمكان، لأن الإمكان من المفاهيم الذي يعني أن الشيء إذا كان ممكنين يعني أنه متقوم وجوده بوجود غيره لا يستغني عنه في أي لحظة من اللحظات. فإذا أنا أقدر أصور شنو؟ أصور مفهوم السمع والإرادة وغيره من المفاهيم المتقومة بذاتي، واقعها بواقع ذاتي لا يمكن أن تتجرد عن ذلك. مفهوم المالكية، مفهوم المالكية سحنا نقول بأن هذا يملك ذاك، الإنسان يملكه، فنقول أكو بعض الملك اعتباري وأكو ملك شنو حقيقي. شلون أقدر أتصور الملك الحقيقي؟ أقول الله سبحانه وتعالى يملك الأشياء ملكا، مالك يوم الدين، يملك الأشياء ملكا حقيقيا. إذن كيف أنا صورت الملك الحقيقي في حين أنا أنظر للأشياء؟ الإنسان يملك كتاب، يملك هواي أشياء خارجية، فهذا ملك اعتباري. إذن كيف يكون الملك الحقيقي؟ شلون أقدر أصور ذلك؟ عندما تنظر إلى إرادتك الصادرة منك أو كل الآثار اللي صادرة منك، ترى أن هذه الأشياء هي متقومة وجودها، قوة حركة إيدك، فإنك تملك هذه القوة ملكا حقيقيا، إذ أنه هذه القوة تصدر من ذاتك وهي مرتبطة بذاتك وهي متقومة بذاتك، فإذا أنت تمتلك التصرف في ذلك. من هنا تستطيع أن تتصور هذا المفهوم وهو الملكية الحقيقية. إذن الملكية الحقيقية ارتباط الأشياء في ذاتك، هذا في الحقيقة في البداية هو علم حضوري، ثم بعد ذلك تجي تتصور وتأخذ عنه مفهوم الملكية الحقيقية بالعلم الحصولي. إذن من هنا تأتي من عرف ذاته أو من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ ربه. عندما تأتي إلى التصورات الحاصلة لديك وترى أن هذه التصورات الحاصلة لديك والمعلومة بعلم حضوري، هذه التصورات كلها معلومة بالعلم الحضوري، فإذا ترى أن هذه التصورات لا وجود لها ولا قوام لها ولا أي استقلالية لها إلا بذاتك وذهنك، فترى تقول من هنا تأتي عندك مفاهيم تقدر تنتزع مفهوم أنه كيف أن الأشياء لا غنى لها عن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تستغني في وجودها وفي إرادتها وفي كل حركتها عن من؟ عن إمداد الله لها بالقوة والحول وكل شيء. من هنا يعني من عرف ذاته فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. زين، ثم نأتي إلى الجذور الأولية للإدراكات والعلوم الحصولية. زين، نقدر نخليها إلى الدرس الجديد.